في كلوسي 3:1: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. أرجو أن أذكركم أني ما زلت أجاوب على السؤال لماذا يقرر الله أن يظهر للمسيحي. خروج 3:2: وظهر لهم ملاك الرب. لماذا يقرر الله أن يظهر للإنسان المسيحي؟ قلت الله يظهر للإنسان المسيحي يساعده على تحقيق كلوسي 3:1. في كلوسي 3:1 هنا الدعوة لأن نخرج من محدوديتنا لنعيش في السماويات، ونحن هنا ساكنون على الأرض. ما أصعب هذه الجملة عليا وأنا بقولها وأنا بكتبها وأنا بفكر فيها. الله يظهر للإنسان لكيما يدعوه أن يخرج من محدوديته ليعيش في السماويات رغم أنه يسكن هنا على الأرض. هل هذا ممكن؟ هل هذا واقعي؟ هل هذا قابل للتحقيق؟ الكتاب يقول نعم هذا ممكن، وفي حقيقة الأمر هذه هي الحياة المسيحية الحقيقية. إنه ممكن جدا، لكنه صعب جدا جدا. إنه ممكن جدا، لكنه صعب جدا جدا. وأرجو لكي ما ندرك هذه الصعوبة أن نذهب ليوحنا 6، إنجيل يوحنا إصحاح 6. وعدد 60. إنه ممكن جدا لكنه صعب جدا جدا. فقال كثيرون من تلاميذه: استمعوا إن هذا، إذ سمعوا، وهم قد سمعوا ما قيل في ما قبل في إصحاح 6 أن المسيح هو الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذب الآب، وهكذا. فقال كثيرون من تلاميذي: إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ وهنا صعب مش معنى صعب الفهم، لكن صعب التحقيق والحياة. إنه الكلام اللي بيتكلم عنه المسيح صعب. وخلي بالكم إنه الناس دول كانوا من تلاميذه، يعني من قرروا أن يتبعوا وتبعوا المسيح وصاروا معه ربما عدة أشهر أو أكثر. فعلم يسوع في نفسه، لأنهم ما كانوش بيكلموا بصوت عالي، كانوا بيكلموا في أنفسهم. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعثركم؟ هل الكلام ده يعثركم؟ هل الكلام ده يخليكم تفكروا مرتين قبل ما تتبعوني؟ أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، والجملة هنا كل المفسرين بيتفقوا إنها ما كملتش، مش لأن المسيح ما كملهاش، لكن لأن يوحنا ما كملهاش. والمسيح هنا عايز يقول لهم: إذا كنتوا الآن متعثرين في كلامي وتروا إنه صعب، فالصعوبة الحقيقية جاية بعدين وبعدين، لما تروا الحياة المسيحية الحقيقية وتروا ما يحدث مع ابن الإنسان وتدركوا المعاني الحقيقية، الصعوبة لسه آتية. أهذا يعثركم؟ عايز يقول لهم أنتوا لسه ما أدركتوش حقيقة الصعوبة، الصعوبة لسه جاية. فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، عايز يقول لهم أن الصعوبة لسه جاية بعدين. التي لابد أن ندركها أن هؤلاء الأشخاص كانوا تلاميذ المسيح وصاروا معه، وأن هؤلاء الأشخاص كانوا أمام رب الحياة مش أمام معلم، كانوا أمام رب الحياة، أمام يسوع المسيح، أمام الله بذاته. التعليم كان يخرج من يسوع المسيح نفسه مش من أي معلم أو أي رسول. يسوع المسيح نفسه كان أمام هؤلاء الأشخاص، وتعليم المسيح بنفسه كان أمام هؤلاء التلاميذ. لكن هذا لم ينفعهم. هل ممكن أنه إنسان تلميذ يواجه بالحقيقة ولا يستطيع أن يعيشها؟ المسيح يقول نعم. هل ممكن لتلميذ إنسان مسيحي أن يواجه بالحقيقة لكنه يريد أن يخفف هذه الحقيقة لأنه لا يستطيع أن يواجهها؟ نعم. في عدد 63 الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. مع أنهم كانوا أمام المسيح ومع أنهم في يوم من الأيام قد قرروا أن يسيروا معه، كثيرون من تلاميذه، فقال كثيرون من تلاميذه، أرجو أن تروا كلمة كثيرون، وأرجو أن تروا كلمة تلاميذه. يعني الروح هو الذي يحيي، يعني بدون عمل الروح القدس في حياة هذا الإنسان فهو لن يستطيع أن يأتي للمسيح أو يعيش مع المسيح. وإذا تعاملنا مع كلمة الله ومع الحق الكتابي بفكر جسدي بمجهود إنساني جسدي فلن نستطيع أن نعيش مع الله. الروح هو الذي يحيي، هو الذي يعطي الحياة، هو الذي يمكن الإنسان أن يستطيع أن يعيش مع المسيح. أما الجسد فلا يفيد شيئا، كل ما ينبع من مجهود إنساني أو فكر إنساني لا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح حياة، هو مساوي للروح القدس، هو يعطي الحياة كما أن الروح القدس هو الذي يحيي. ولكن منكم قوم لا يؤمنون، مع أنهم تعرضوا لعمل الروح القدس، مع أنهم تعرضوا لأنهم كانوا يسيرون مع المسيح وكانوا في يوم من الأيام قرروا أن يتبعوا المسيح. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمهم، فقال لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي لم يعطى من أبي. أرجو مرة أخرى أن نلاحظ أن الحياة المسيحية التي رسمها المسيح لتلاميذه كانت حياة صعبة، وأنهم أدركوا صعوبتها، ولذلك قرروا أن لا يتبعوا المسيح. والأمر الآخر أن في هذا الوقت عندما قرروا أن يتركوا المسيح، المسيح لم يقف في طريقهم وفي طريق قرارهم، لقد تركهم يمضوا. ما جاش المسيح قال لهم من فضلكم خليكم معايا، ده أنا عندي عطايا كثيرة جدا ليكم هتعوضكم الصعوبة اللي انتوا شايفينها. ما قال لهمش استنوا، ده أنا عندي عمل النعمة اللي هيمكنكم ان انتوا تستحملوا هذه الصعوبة. من فضلكم شوفوا الحياة المسيحية وجمالها، شوفوا غنى الحياة المسيحية، شوفوا الحياة الأبدية. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. من هذا الوقت رجع كثيرون. يوحنا مصمم أن يضع كلمة كثيرون، ومصمم أن يضع كلمة من تلاميذه أمامنا. والمسيح مصمم أن يتركهم لأنفسهم وأن يرسم لهم صعوبة الحياة المسيحية، وأنا أصمم وأقول أن هؤلاء الأشخاص كانوا أمام المسيح نفسه وسمعوا الحقيقة نفسها من فم المسيح، لكن هذا لم ينفعهم، لأن الإنسان عنده قدرة هائلة على التهرب من الحقيقة والحق، على لوي الحق والحقيقة، على تخفيف الحق والحقيقة، على خداع نفسه. هل من الممكن أن نعيش الحياة التي تطلب ما فوق؟ الإجابة نعم، هذا ممكن، لكنه صعب جدا جدا، ولأنه صعب جدا جدا لذلك فالباب الذي يؤدي إلى الحياة هو ضيق جدا جدا، والطريق الذي يؤدي إلى الحياة هو كرب جدا جدا. متى 7:13، أرجو أن ندرك أننا أمام كلمات المسيح. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، قليلون هم الذين يجدونه. السؤال الأول، من جعل الباب ضيق؟ من صمم هذا الباب وجعله ضيق؟ الشيطان، الإنسان، أم الله؟ إيه رأيكم؟ الله جعل الباب ضيق. هل كان ممكن الله يعمل الباب أوسع؟ أكيد. هل كان ممكن يعمله واسع على الآخر يدخل كل إنسان؟ أكيد. أليس هذا غير عدل من الله أن يجعل الباب ضيق؟ أليس الله غير عادل أن لا يجعل الباب واسع يسع كل إنسان، يسع كل الناس الموجودين في الكنيسة سواء عاشوا للمسيح أو لم يعيشوا؟ ليه الله جعل الباب ضيق؟ سؤال بطرحه على حضراتكم للتأمل الشخصي مش للحوار هنا، لأنه ده سؤال محير. لماذا جعل الله الباب ضيق؟ وأين هي نعمة المسيح؟ أين نعمة الله هنا؟ ألم يحق أن تكون نعمة الله هو أن يجعل الباب واسع فتكون نعمته تعم ناس أكثر؟ ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. هذا إقرار من المسيح أن الحياة المسيحية صعبة، في رأيي مختلفة عن الحياة المسيحية اللي بيصوروها لنا بعض المعلمين والمعاذ. في رأيي لما بسمع بعض المعلمين والوعاظ وبعدين أرجع لكلام المسيح ألاقي الحاجة مش مطابقة. هم بيصوروا لي الحياة المسيحية بطريقة، لكن المسيح يتكلم عنها بطريقة أخرى. الحكاية مش ركبة، في حد فيهم غلطان. المصلح العملاق جون كالفن لما كتب الموسوعة الشهيرة بتاعته Institutes of the Christian Religion من حوالي 1700 صفحة، حط في أول صفحة رسم بابين. الباب الأولاني في شوك أو فرع شوك، وفوق الباب في تاج أو كراون. الباب الثاني في وردة، وفوق الباب في لهيب نار. واضح اللي عايز يقوله؟ بيتكلم عن متى 7 هنا. الباب الأولاني هو الباب الضيق في فرع شوك، إشارة إلى شوك المسيح طبعا، والشوك الذي يبد أن يحمله المؤمن. وفوق الباب هو التاج الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية. والباب الثاني هو الباب الواسع المريح، رمز لي بالوردة، لكن فوقه لهيب نار. إلا أنا عايز أقول إن الحياة المسيحية ما هيش نزهة، وإنه إذا كنا بنتألم فيها فهي دي الحياة المسيحية الحقيقية. وإن إذا كنا بنبحث عن حياة مسيحية سهلة فهي سوف تكون حياة مسيحية مغايرة لما وضع المسيح. الحياة المسيحية الحقيقية تقول أنه مهما كانت ظروفي ومتاعبي وألامي أستطيع أن أخرج بنفسي وأذهب بها إلى حيز آخر وأفق أعلى، هو الأفق السماوي والحيز الإلهي. مهما كانت ظروفي ومتاعبي وألامي أستطيع أن أخرج بنفسي وأذهب بها إلى حيز آخر، إلى عالم آخر. هذه هي الحياة المسيحية الحقيقية. الحياة المسيحية الحقيقية تقول أنه مهما كانت ظروف عملي وساعات عملي فأنني أستطيع أن أعيش في السماء الآن، وهذا هو التحدي الحقيقي أمامنا رغم صعوبة ما أقول. أستطيع أن أعيش في السماء الآن، وهذا هو الاختبار لأصالة الحياة المسيحية الحقيقية. ما هو هذا الاختبار؟ هو قدرتي المستمرة أن أفعل هذا يوميا وبالأخص أمام العواصف والرياح. الأمل الوحيد والرجاء الوحيد لنا هو أن نأخذ بأنفسنا ونذهب بهذه النفس لنعيش في الحيز الآخر، حيز ما فوق الطبيعة، ما أسميه supernatural. ده الرجاء الوحيد أمامنا. لماذا أقول أنه الرجاء الوحيد لنا؟ لأن كل شيء في هذه الدنيا يشدنا للأرض ويقيدنا ويقلصنا ويربطنا ويطرحنا أرضا. كل شيء حولنا بيربطنا ويقيدنا، كل شيء بيطرحنا إلى الأرض. الكثيرين منا، الكثيرين من المسيحيين يشعروا بالخنقة، ما أسميه في خنقة في نفوسهم، والاختناق الروحي، يشعروا بالضيق في النفس ووجع في القلب وغياب الطاقة الروحية. إنه غياب الطاقة والرغبة في عمل أي شيء لله أو للآخرين. وحتى إن استطاعوا أن يعملوا شيء لله أو للآخرين فهذا الشيء يفعل بلا فرح أو سلام أو اقتناع. لقد أنهكتنا الحياة، لابد أن نعترف بهذا، وأتعبتنا وطرحتنا أرضا وسلبت منا بهجة الخلاص والفرح المسيحي الحقيقي. أقول بكل حزن بكل أسى أن الكثيرين من المسيحيين منطرحين أرضا، والبعض الآخر وإن لم يكن منطرح أرضا تماما إلا أنه يترنح بشدة على حبال حلبة الحياة ويحاول بشق الأنفس أن يحافظ على توازنه قائما. هذه ليست الحياة المسيحية الحقيقية. الحياة المسيحية الحقيقية مختلفة عن الصورة اللي أنا رسمتها للمؤمنين. الحياة اللي رسمها المسيح ورسله في الكتاب المقدس مختلفة عن الحياة اللي احنا بنعيشها في الكنيسة اليوم. أقول بكل أسى وأسف أن كنائسنا ضعيفة وتئن، لأن المؤمن يترنح، والتعليم في المنبر أو من المنبر فشل، فشل في الدخول في حوار روحي كتابي مسيحي جاد وجدي مع الإنسان المسيحي. المنبر فشل في الحوار الجاد مع الإنسان المسيحي. في رأي التعليم من المنبر فشل في أن يخاطب الإنسان المسيحي في أعماقه وفي أسرار نفسه الدفينة. بالعكس، المنبر فشل في أن يخاطب الإنسان المسيحي في أعماق نفسه وفي أسرار نفسه الدفينة. أقول بالعكس، التعليم عمل حاجة لم تساعد حتى في الطريق الصحيح. التعليم ساعد الإنسان في أن يعيش وأن يستمر في أن يعيش في حالة النكران والإنكار وحالة الانفصال الداخلي اللي اتكلمت عنها من 3 مرات، والتجزئة للنفس اللي اتكلمت عنها من 3 مرات، تجزئة النفس الإنسانية، أني أضع نفسي في صناديق أو علب أو كومبارتمنتس. ليه التعليم ساعد الإنسان أنه المسيحي أنه يفعل هذا؟ لأنه عندما لا يخاطب التعليم أعماق الإنسان بأصالة وجدية دون أن يقصد، هذا التعليم سوف يتسبب في ازدياد غرق الضحية، لأن المؤمن سوف يعتقد خطأ أنه على ما يرام. إذا التعليم أدى الانطباع للإنسان المسيح أنه على ما يرام وأن كل شيء جيد، فهذا سوف يسبب في ازدياد غرق الضحية، وسوف يتسبب في ابتعاد الإنسان المسيحي عن الله، لأن هذا الإنسان المسيحي سوف يتكون داخله إحساس أن الله لا يفهم ما بداخله ولا يستطيع أن يجري معه حوار في عمق حياته وفي عملية حياته. هذا الإنسان المسيحي سوف يقول كما أسمعها في مقابلات كثيرة مع أشخاص: الله في وادي وأنا حياتي في وادي آخر، الله لا يستطيع أن يقابلني في عملية حياتي اليومية العملية، الله لا يستطيع أن يقابلني هناك. فرأي التعليم المسيحي مذنب في هذا الشأن. التعليم المسيحي الكتابي الحقيقي هو الذي يستطيع أن يخاطب الإنسان حيثما هو ويوضح له ويقنعه بأنه ممكن للإنسان أن يعيش مع الله في هذا القرن 21 مهما كانت التحديات، لكن مش بطريقة أن أقنع المسيحي أن كل ما يحتاجه هو اتكال على نعمة الله، لكن ليس له أي دور في أن يعيش هذه الحياة المسيحية. مش بهذه الطريقة. لابد أن أضع للإنسان المسيحي عمل النعمة وأيضا دوره بكل وضوح في بطرس الأولى 4:18. التعليم الكتابي المتزن الممسوح بالروح القدس لابد أن يهدف إلى تعارية طبقات النفس الإنسانية وأن يساعد الإنسان على فهم نفسه وفهم الحياة وليس فقط فهم كلمة الله. لابد أن أستعمل كلمة الله لكي ما أعري هذه النفس الإنسانية المختفية أو بتستخبى وراء طبقات خداعية. لابد أن أعري طبقات النفس الإنسانية. وهنا أريد أن أقتبس جون كالفين مرة تانية وأقتبس القديس أغسطينوس في أهمية فهم الإنسان وتعريض طبقات نفسه. كالفين قال: إذا كنا نريد أن نمتلك حكمة حقيقية فلابد أن نعرف شيئين، لابد أن نعرف الله ولابد أن نعرف أنفسنا أيضا. إذا كنا نريد أن نعرف أحدهما حقا فلابد أن نعرف الآخر أيضا. قديس أغسطينوس قال هذه العبارة الشهيرة جدا: أريد أن أعرف الله وأعرف نفسي. لابد أن نعرف الله ولابد أن نعري أنفسنا. وإلا ليس لنا أي فرصة لأن نفهم أو نتبع الله. التعليم المسيحي الحقيقي لابد أن يهدف إلى هدم حصون الخداع الشيطاني في داخل الإنسان، ويجبر الإنسان على خلع الأقنعة الروحية والنفسية والشكلية والتي ارتداها الإنسان المسيحي لسنين طويلة. هنا أريد أن أقتبس كورنثوس الثانية، أريد أن أذهب لكورنثوس الثانية 10:4. عشان نفهم دور التعليم ودور كلمة الله وما ينبغي أن يحدث في داخلنا عندما نجيء إلى كلمة الله. كورنثوس الثانية 10:4. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. ما هي الحصون أو الظنون أو العلو أو الفكر؟ إيه كل الأشياء اللي بيتكلم عنها بولس هنا؟ بيتكلم إنه حرب الأساسية له هي مع فكر إنسان، وشبه أفكار الناس بعبارات حربية، لأننا في حرب حقيقية مع فكر الإنسان، وأنا في هذا التعليم في حرب حقيقية مع فكرك وفكري، والفكر يتحصن وراء حصون يدافع بها عن نفسه، عن أسلوب حياته، عن خططه، عن أهدافه. الظنون هي تخيلات الإنسان، هي الحجج التي يقدمها الإنسان لكي ما لا يتبع الله. كل علو يرتفع، وكلمة علو هنا هي معناها قلعة فكرية، أي إن الفكر يتحصن وراء قلعة. هذه القلعة هي ضد معرفة الله الحقيقية. بعدين بولس بينتهي إنه هدفه أن يستأسر أو يقود أسيرا كل فكر إلى حصن طاعة المسيح. التعليم الحقيقي لابد أن يواجه فكر الإنسان وحصون فكر الإنسان الذي تحصن وراءها. أقول أن التعليم من المنبر الذي لا يفعل هذا يعتبر ضار وسلبي وهدام، لأنه يساعد الإنسان على المضي في خداعه وضلاله ولبس الأقنعة، ويحرمه من الفرصة لمواجهة نفسه. علشان كده النهاردة كان هدفي أن أضع أمامكم تصور المسيح الحقيقي عن الحياة المسيحية الحقيقية، ورد فعل بعض الأناس في عصر المسيح الحقيقة التي وضعها المسيح وصاغها أمام الناس، وأنه في ناس لما سمعوا كلام المسيح كان صعب عليهم وقرروا أن يمضوا إلى الوراء. نرجع لخروج ثلاثة مرة أخرى. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة. سألت السؤال الأول، لماذا يظهر الله للإنسان المسيحي؟ السؤال الثاني، كيف يظهر الله للإنسان المسيحي اليوم؟ كيف؟ أريد الإجابة على هذا السؤال في خطوط عريضة، طبعاً لأنوي على الإطلاق الدخول في تفاصيل كيف يظهر الله للإنسان المسيحي اليوم، لكني أريد تغطيته في نقطتين بيخدموا غرض فكري أريد أن أقدمه أمامكم. نمرة واحد، الله يظهر للإنسان المسيحي يومياً في روحه أو في نفسه. هذه هي الطريقة الأولى لظهور الله للإنسان المسيحي، في روحه. وخلي بالكم أنا قلت الله يظهر للإنسان المسيحي يوميا في روحه. كما كنا سابقا، إذا كان الله هو الله والإنسان هو الإنسان، أي مخلوق على صورة الله، إذن لابد أن تكون هناك علاقة ويكون هناك تواصل. تواصل الله مع الإنسان، مجرد ما نقول كلمة تواصل بين الله وإنسان نحن نتكلم عن ظهور الله للإنسان. أول ما نقول أن الله يتواصل مع الإنسان فنحن في حقيقة الأمر نتكلم عن ظهور الله لهذا الإنسان، لأنه لا يمكن أن يحدث تواصل بين ما هو منظور وما هو غير منظور إلا عندما يعلن غير المنظور نفسه للمنظور. عشان كده في عملية تواصل الله مع الإنسان هذا ظهور من الله للإنسان، وهذا الظهور يحدث في روح الإنسان عن طريق وجود الروح القدس داخل هذا الإنسان. ذلك لأن الإنسان لا يستطيع معاينة الله بحواسه المادية. إذن سواء أنا مدرك وواعي لهذا أم غير مدرك لهذا، الله يظهر للإنسان المسيح الحقيقي في روحي ونفسي، وهذا يحدث يوميا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، في كيف يظهر الله للإنسان المسيحي اليوم، الله يظهر في مواقف أو لحظات معينة في حياة الإنسان المسيحي بطريقة ما أسميها غير عادية، غير المعتادة، زي ما عمل مع موسى في خروج ثلاثة. هذا الظهور كان غير معتاد، غير يومي، بطريقة ما فوق الطبيعة، طريقة غير اعتيادية. بعض الناس بيسموها معجزية. يعني أن الله فعل شيء زيادة عن الطبيعي عشان يتواصل مع موسى أو مع هذا الإنسان المسيحي. أي منهم يعتبر معجزي؟ لو سألنا السؤال دوت لطفل في عنده 10 سنين في مدارس الأحد، هيقول لنا طبعا نمرة اثنين معجزي، نمرة واحد مش معجزي. وللأسف إنه كتير من المؤمنين النهاردة قاعدين في تخت كنايسنا، في أعمقهم هيجاوبوا زي ولد مدارس الأحد إنه نمرة اثنين معجزية ونمرة واحد غير معجزية. لكني أعرف بالتحديد ما هي إجابتي أنا. إجابتي هي أن كلا هذين الظهورين يعتبر معجزي وفوق الطبيعة. وليس هذا فقط، لكن أيضا كلاهما يتساويان في الأهمية والغرض في فكر الله. كلاهما يهدفان إلى خلاص الإنسان وإلى إحضاره في علاقة مع الله. كلاهما عمل من أعمال النعمة، لأن كل أعمال الله هي أعمال نعمة، ما عدا عمل واحد فقط في رأيي، وهو قضاؤه في الجحيم الأبدي. لكن للأسف نحن كمؤمنين محاطين حولنا بمؤمنين وقادة يرفعوا ويمجدوا ويعظموا ويبالغوا في أهمية ظهور الله في الحالات والمواقف الخاصة، أي المواقف نمرة 2 المعجزية اللي بيسميها طفل مدارس الأحد المعجزية، يعظم ويبالغ في أهمية ظهور الله في هذه المواقف فوق ظهور الله اليومي في روح ونفس الإنسان المسيحي. هؤلاء الأشخاص يعلموا ويدفعوا من يوجد حولهم إلى طلب الظهور الثاني، وإذا لم يكن هذا الظهور الثاني روتيني في حياة المؤمن فهذا يعني أن هناك شيء خاطئ في حياته. وبسبب تركيز هؤلاء الأشخاص على الظهور الثاني أي المعجزي، ما يسمى المعجزي، سببوا بدون أن يعوا ويدروا إهمال واستخفاف بالظهور الأول، وهو الظهور اليومي في روح الإنسان بين الله والإنسان. لقد وضعوا بذلك حجر عثرة في طريق الضعفاء عن طريق حثهم على طلب الحياة المسيحية التي أسميها الإيثيرية، التي غير أصيلة والتي تتبخر. حثهم على طلب الحياة المسيحية الإيثيرية بدل من التركيز بإصرار وإلحاح على أهمية التقابل اليومي مع الله عن طريق الكلمة والصلاة والاختلاء والتأمل. أصبح التركيز هو الحصول على هذه الاختبارات المعجزية السوبرناتشورال، ده أصبح التركيز. بذلك تحول اهتمام الإنسان المسيحي من السعي الدائب وراء إيجاد الله يوميا والصراع من أجل جعل حياته مهيئة لاستقبال الله يوميا، تحول اهتمامه إلى انتظار وطلب اختبارات معجزية إيثيرية ليثبت لنفسه أنه ما زال مسيحيا وعلى علاقة بالله. أقول لك مرة أخرى أن ما يثبت أنك مسيحي وأنك مختبر الحياة المسيحية وأنك على علاقة بالله هو أنك تتصل وتتواصل مع الله يوميا وتجد يوميا وتشتاق إليه يوميا، وكل ما غير هذا فهو سراب وخداع شيطاني. أقول مرة أخرى، إن كان عندك أي شك في البرهان الأول لكونك مسيحي حقيقي، إن كان عندك أي شك في هذا فأنا أريد أني أشيل هذا الشك، إنه البرهان الأول لكونك مسيحي حقيقي مختبر الروح القدس يسكن فيك هو تواصلك اليومي وإيجادك اليومي وسعيك اليومي واشتياقك اليومي أن تتواجد مع الله، وعندما تتواجد مع الله تجده لأن الروح القدس يسكن فيك، فلذلك سوف يكون هناك علاقة. كل برهان غير هذا فهو خداع شيطاني. والإنسان الذي ليس هذا في حياته بيعمل إيه؟ بيذهب يبحث عن براهين أخرى، لأن البرهان الحقيقي مش عنده. تم إيهام هذا الإنسان أن الحياة مع الله هي حياة الإثارة الاختبارية لظهورات الله المعجزية، فأصبح يبحث عن الاختبار، ما أسميه experience. هذا الإنسان المسيحي أصبح يبحث عن اختبار ما، لا عن الله. والفرق بينهما شعرة واحدة لا ترى بالعين المجردة. الفرق أني أبحث عن اختبار وأن أبحث عن الله، الفرق بينهم شعرة واحدة لا ترى بالعين المجردة. ولأن هذا الإنسان المسيحي يبحث عن اختبار، اختل توازنه ولم يعرف أين يتجه وأين يركز جهوده وصراعه، فأصبح في حالة دائمة من البحث عن اختبار روحي، يذهب للخلوات والمؤتمرات بحثا عن الله، والله موجود جواه. أنا مش محتاج أروح حتة، الله ساكن في أعماقي، مش محتاج أصعد إلى السماء أو أنزل إلى أعماق الهوية، مش محتاج أروح مؤتمر أدور على الله، ده أستطيع أن أجده في غرفتي 24 ساعة في هذا الأنين اللي اتكلمت عنه المرة اللي فاتت. مش محتاج أروح حتة، الله فيا إن كان فيا. هذا الإنسان أصبح في حالة دائمة من البحث عن اختبار روحي، يذهب من مكان لمكان لعل الله يكلمه بكلمة نبوية من السماء. وأصبحنا نجري بعضنا البعض لنحصل على كلمات نبوية من السماء. يقول المؤمن للآخر: أنا عندي كلمة من الله علشانك، عندي رسالة من الله ليك. فالمؤمن الثاني طبعا فرحان جدا، لأنه أخيرا الله هيكلمه، بقاله أسبوعين ثلاثة أربعة ما سمعش صوت الله، فاينالي الله هيكلمه برسالة من السماء. يا للهلع، يا للخرافة الشيطانية. أنا عندي كلمة من الله علشانك، هكذا قال الرب لك. أصبحنا نسمع هذه التعبيرات ونشربها شرب كالماء ولا نفكر فيها. أنا أخذت كلمة من الله علشانك وعندي رسالة من الله لك. هذا هو الفقر الروحي بعينه. واستعمل المؤمنين آيات الكتاب ليفرضوا نفوذهم على الآخرين أو لتعويض شعورهم بالنقص وللإحساس بأهميتهم، لأنه بالطبيعة إذا عرف عني أني صاحب رسائل نبوية فسوف أخذ مكانة مرتفعة في وسط مجتمع الكنيسة. أقول بملء فمي أمام الله وأمامكم: ما هو الاختبار المسيحي الحقيقي والإثارة الروحية التي تفوق كل عقل؟ إنه عندما يأتي الله في روحي في صمت. هذا هو الاختبار المسيحي الحقيقي الذي يفوق كل عقل، عندما يأتي الله في روحي في صمت، صمت لا يعبر عنه وكلمات لا يمكن أن تنطق. هذه هي الإثارة الروحية الحقيقية. عندما يأتي الله إلى خط التماس بين روحه وروحي في نفسي. ويظهر نفسه لهذا الكيان البشري الإنساني البائس الساقط الذي هو التراب. هذه هي الإثارة المسيحية الحقيقية. عندما يأتي الله العظيم الكلي القدرة ليتواصل مع إنسان مثلي ومثلك، هذه هي الإثارة الروحية التي تفوق كل عقل. يأتي لهذا الكيان الإنسان البائس الساقط الذي هو التراب فيحييه ويقيمه ويرفعه في تعاسته ويشفيه من أمراضه ويغير من مبادئه وسلوكه وعاداته المستعبد لها. ما هو الاختبار المسيحي الحقيقي؟ ما هي الإثارة الروحية التي تفوق كل عقل؟ عندما يأتي الله إلى خط التماس بين روحه وروحي فيبتلع كل كياني ووجودي فيه. أنسى نفسي وأنسى الحياة وأنسى الدنيا. يبتلع كل كياني ووجودي. فأطلب عندئذ أن يزيد هو وأني أنا أنقص بكل تعاستي وشقائي. وأيضا أطلب أن ينقص العالم كله لي ويصبح لا قيمة لي. في هذه اللحظات أعرف وأتذوق الحياة الأبدية في حضن الله. أقول أن الإثارة الروحية التي تفوق كل عقل هي التقابل اليومي في غرفتي مع الله. في روحي وفي نفسي. هذا التقابل يبرهن عن نفسي بالسلام الذي يفوق كل عقل وبالفرح الدفين في خلايا النفس الدقيقة وأيضا بالانتصار المسيحي الحقيقي على الحياة. ما غير هذا فهو سراب روحي لاهوتي شيطاني خادع. أول مرة أخرى، التقابل مع الله يبرهن عن نفسي كما قلت سابقا من مرتين، يمكن يبرهن عن نفسي بالسلام بالفرح وبالانتصار المسيحي الحقيقي. أرجو أن نصلي. أسألك يا رب أن تضع اتزان في فكرنا عن ما تطلبه منا فعلا، ما هي الحياة المسيحية فعلا. الأصوات كثيرة من حولنا، أشخاص كثيرين يتكلمون، أصوات ترتفع، نظريات تخرج. ساعدنا أن نذهب إلى الكلمة المقدسة التي تحكمنا وتأخذنا إلى الخلاص. ساعدنا رب أن نفهم فكرك أنت عن ما هي الحياة المسيحية الحقيقية. ساعدنا أن نذهب للكلمة. أسألك أن تتكلم إلى ضعفتنا، أن تخاطب وتحاور ضعفتنا اليوم. أسألك في اسم المسيح أن تتكلم إلى أناس في حالة يأس، وناس في حالة هروب، وناس في حالة كبرياء. تكلم لهم وتكلم لنا. أسألك أن توضح مفاتيح الكلمة المقدسة لنا في اسم المسيح يسوع. آمين. في سؤال هرى زي ما هو مكتوب. أشكرك لأنك مشجع لنا الحضور معك كل أسبوع. في كلمة غالبا مش مكتوبة. بالرغم من المجيء من مسافات بعيدة كل أسبوع، وأنا أسأل بالرغم من السؤال بقى، وأنا أسأل بالرغم من مقاصد الله من مدرسة البرية في العهد القديم، وأنا أعيش مدرسة البرية منذ سنتين تقريبا. فما رأيك في شفاعة القديسين وخاصة السيدة العذراء والشهداء؟ كما قال الكتاب المقدس: إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه المحيطة بنا. الأخ: شفاعة القديسين تخفف وتحنن قلب الله، تحنن قلب الله علينا في مدرسة البرية. أرجو التعليق وشكرا. عايز أقول أنه من هو الذي يقصد البرية؟ الله. الله الذي هو الذي يخطط ويصمم مع سبق الإسراد والترصد أن يأتي بالبرية في حياة المؤمن أو بالاختبارات أو الامتحانات. فالله هو الذي يخطط ويصمم. فما أقدرش أجي أصلي لله فما أقدرش أجي أصلي لله وأطلب منه حاجة عكس إرادته. فالقضية هنا مش قضية شفاعة، القضية قضية إني بصلي وبطلب حاجة هي مش في إرادته. معايا؟ فهو إرادته إنه يمتحن المؤمن لكي ما يذله ويمتحنه. واضح الإجابة؟ فمش واضحة؟ فمش أقدر أجي أطلب منه حاجة ضد إرادته. إذا كان الله يريد إنه أيوب يجوز في الاختبار والامتحان، فمهما أيوب طلب أو طلب شفاعة حتى من المسيح نفسه، فطلبته لن تستجاب، لأن الله مقرر إنه أن هذا المؤمن يجوز في هذه أو في هذا الامتحان. والطلبة دي مختلفة عن لا تدخلنا في تجربة. أنا ممكن أطلب من الله أن لا يدخلني في تجربة، بس التجربة هنا اللي في الصلاة الربانية هي التجربة للخطية، وأنا أتكلمت عنها قبل كده. لكن امتحان هنا اللي السؤال بيتكلم عليه واللي أنا أتكلمت عنه هو امتحان الإيمان، الاختبار الذي يمتحن إيماني فيثبت أقدامي. لا تدخلنا في تجربة هي التجربة التي تقودني إلى الخطية وإلى السقوط ولا تثبت إيماني. فالوضع مختلف. السؤال الثاني إلى دكتور سامي فوزي بعد مساء الخير. نشكر الله لأجل كل استنارة حضرتك أعطيتها لنا لكي نفهم أمور كثيرة في حياتنا. أنا اكتشفت أن النور اتصلح دلوقتي كويس أوي. النور اللي قدامي ده ما كانش متصلح. الله يبارك حياتك ويستخدمك دائما. أرجو من سيادتكم رد على هذه الأسئلة لفهم أكثر واستنارة أكثر. واحد: إذا كانت البرية من أول يوم في حياة الإيمان إلى آخر يوم في العمر زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت أو الأبليع، وحضرتك ذكرت في المحاضرة أعتقد رقم 4 أن يسمح الله أن يسمع أو يسمح الله أن يأخذ شيء من الإنسان لكي يتضع الإنسان. إذن الاحتياج لا يسدد إلى الأبد، علامة استفهام. وإذا سدد هل يسمح الله بأخذ شيء آخر حتى تبقى البرية طول العمر؟ أعتقد إحنا في حاجة مش واضحة في أذهاننا، مش قادرين نفهمها كويس. خليني أشرح الإجابة على السؤال ده بحياة داود. داود بعد ما أخذ الوعد من الله عاش سنين هروب، ممكن نسمي هذه السنين سنين برية، كان بيهرب فيها من شاول. بعد كده الله حقق الوعد له، ودخل داود نقدر نقول في فترة راحة روحية إذا صح التعبير. لكن هل ده معنى انتهاء الصراع للأبد، إنه عاش حياة بدون صراع؟ لا طبعا، لو قرينا مزامير داود هنكتشف إنه عاش الصراع ده كل يوم في حياته بطرق مختلفة، بأساليب مختلفة، بدرجات intensity مختلفة، بدرجات حدة مختلفة. لكن بنكتشف بعد سنين طويلة إن مرة أخرى بيعيش سنين صعبة جدا في حياته أمام أبشالوم ابنه. دي حياة داود. واضحة الإجابة دلوقتي؟ فكده ممكن تكون حياة أي إنسان مسيحي، في وقت concentrated مركز، في اختبار قوي صعب يعيش فيه لوقت ما، ثم يجيء وقت ربما هدوء في حياة هذا المسيحي، لكن الهدوء لا يخلو من الصراعات، لأنه ما فيش يوم نحيا بدون صراع، كل يوم في صراع. مجرد أن يقوم الصبح علشان آتي أمام الله في صراع، مش كده؟ أكيد أنتوا فاهمين أنا بتكلم على إيه. فكل يوم في صراع، وفي فترة لاحقة من حياة هذا الإنسان ممكن يمر بوقت صعب أيضا. أرجو أن أكون قدرت أجاوب على السؤال دوت، إنه نعم الصراع يستمر لكل حياة الإنسان بدرجة حدة مختلفة وفترات مختلفة. السؤال الثاني، حضرتك ذكرت في المحاضرة أن الله له دور والإنسان له دور، ما دوري لو كنت محرومة من طفل؟ دور الأول والأكبر ليا، لو كنت أمام موقف لا أستطيع تغييره، هو أن أقبل. ده دوري، مفيش دور تاني. والقبول هنا دور acceptance، إني أقبل أن هذا الأمر حقيقة في حياتي، ومش بس أقبل أنه حقيقة في حياتي، لكن أقبل أن ربما هذا هو أفضل شيء ممكن أن يعطيني إياه الله. الله دائما يعطي الإنسان أفضل شيء، حتى لو كان هذا الشيء هو المرض. أنا عارف أن أنا بصطدم بحوائط وحواجز كثيرة الآن، لكن أقول الجملة دي تاني. إن ما يعطيني الله إياه هو أفضل شيء لي، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير. ما يعطيني الله هو أفضل شيء ممكن، حتى لو كان هذا الشيء هو مرض. فعندما لا أستطيع تغيير الموقف، ما هو دوري؟ هو أن أقبل. ما عنديش اقتراح تاني لنفسي على لو أنا في هذا الموقف لابد أني أقبل بدون تذمر. مش بس أقبل لكن أدرك أن هذا هو أفضل شيء لي. ما دور الإنسان لو غير مرتبط ويصلي لأجل الارتباط سنين وسنين؟ نفس الإجابة. دور الإنسان، هل الارتباط هو أفضل شيء في الدنيا؟ أعتقد أن إحنا اللي عملنا النظرية ديت أن الارتباط هو أفضل شيء في الدنيا. رغم أن أعرف الاعتراضات اللي هتدور في كل واحد فينا، ومعين النظير وخلقهم الله ذكرا وأنثى، أنا عارف كل الآيات اللي هتحطوها والعداد بيعد جوه في المخ على طول دلوقتي، كل الآيات دي أنا عارفها صدقوني. ومع هذا أقول الارتباط ليس أفضل شيء في الدنيا. ما دور الإنسان لو كان غير مرتبط ويصلي لأجل الارتباط سنين وسنين؟ ليه ما نفكرش أنه دي يمكن أفضل إرادة لله ليا، وعلي الآن أن أبدأ في الاستمتاع بالحياة؟ هل ممكن أني أبدأ أستمتع في الحياة وأنا مش متجوز؟ نعم، بس ما فيش حد قال لنا الحكاية دي قبل كده، كل الناس بيقولون عكس كده. لكن أنا بقول للشخص ده أنا مختلف في رأيي عن الناس، تستطيع أن تستمتع بحياتك وأنت غير متزوج، وتستطيع أن تستمتع بحياتك وأنت متزوج، الاثنين جايزين بنفس الدرجة صدقني. الفكرة أنه ما فيش حد جرب، وبيحصل لنا برين واشنج من المجتمع حولنا أنه الزواج هو أفضل شيء ممكن. ما الفائدة من جراء وقوع مؤمن في تجربة شيطانية ثم يسقط وبعدها يفيق أو يفوق يعني؟ هل في هذا أيضا تزكية لإيمانه؟ هل في فائدة من جراء وقوع مؤمن في تجربة شيطانية ثم يسقط؟ غرض الله أن لا يقع المؤمن في تجربة ويسقط. أكتب إليكم هذا لكي لا نخطئ. فدايما هدف الله أن المؤمن لا يقع في تجربة شيطانية للسقوط، ده دايما هدف الله. هل في هذا تزكية لإيماني؟ عايز إجابتي هنا تكون إجابة عريضة شوية. الله يستطيع أن يستعمل أي شيء لتثبيت وبناء المؤمن، أي شيء الله يستطيع أن يستعمل أي شيء على المدى البعيد والمدى الطويل. الله قادر لاستخدام واستعمال أي شيء في حياة الإنسان لتثبيت إيمانه ولبنائه. دي الإجابة العريضة بتاعتي، إنه حتى المساوئ التي في شخصيتك عندما أسلم نفسي لله والله يبدأ يصنع فيها شيء، الله يستطيع أن يستعمل كل شيء للبناء. هل في فائدة مباشرة من وقوع المؤمن في تجربة شيطانية؟ الإجابة لا، ما فيش فائدة مباشرة، لكن الله يستطيع في نهاية الأمر إذا وضعت حياتي في يده أنه يبني حياتي. السؤال الأخير، كيف تقول؟ مش عارف جاوبت السؤال ده المرة اللي فاتت ولا، أنا لقيته عندي في الأسئلة اللي مش مجابة، فإذا كنت جاوبته قولوا لي أن أنا جاوبته. كيف تقول أن المقابلة مع الله تسبب ألم نفسي لأنها مقابلة النور مع الظلمة، وأنا أعتقد أن العكس هو الذي يحدث؟ جاوبت السؤال ده قبل كده؟ يس؟ جاوبته قبل كده أكيد في ناس. طيب كيف تصل للهدوء أمام الله الذي قلت أنه يأخذ أسابيع؟ جاوبت السؤال ده؟ لا. كيف تصل للهدوء أمام الله الذي قلت أنه يأخذ أسابيع أو شهور؟ وما هو مفهوم هذا الهدوء؟ أنا قلت كده فعلا، قلت إذا كنت عايز تسأل الله عن ما هي حياتك المسيحية فعلا، فلابد أن تهدئ، تأخذ بنفسك وتهدئها أمام الله لكي ما تسمع الإجابة. أن البعض مننا قد لا يسمع الإجابة مباشرة لأنه حياته مبعثرة. وقلت أن تحقيق هذا الهدوء أمام الله قد يأخذ أيام أو أسابيع أو شهور. فالشخص طبعا بيسأل يعني ما مفهوم هذا الهدوء، يعني أخذ أسابيع أو شهور علشان أهدئ نفسي أمام الله. الهدوء اللي بتكلم عنه مش ان انا اتي واهدئ نفسي لمده ربع ساعه فاسمع الله. الهدوء اللي بتكلم عنه هو تحقيق هدوء لنفس بكل ابعادها. هذه النفس سميتها انا بنفس مبعثره، نفس تتطوح في الحياه، وانه هذه النفس بهذا الوضع قد لا تستطيع أن تستمع لله، وقد لا يستطيع الله أن يتكلم بشيء لها. فهي محتاجة هذه النفس إن هي تسلك في منهج يحقق لها نوع من الهدوء والسكون أمام الله قبل ما تيجي تسمع حاجة. ده قد يأخذ وقت. اللي بيحصل مع المؤمنين انه هو بيقولوا له لازم تروح تقضي نص ساعة مع الله تهدئ نفسك وبعدين تسمع صوت الله، بيقولوا له كده في الاجتماع. فبيروح البيت يهدئ نفسه نص ساعة وما يسمعش حاجة، فيقول الحكاية ما نفعتش. قد يحتاج هذا الإنسان إلى أوقات وأوقات وأوقات لتحقيق هذا الهدوء اللي أنا تكلمت عنه. شكراً.